بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اتصالا بما سبق من الكلام، نأخذ اليوم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأركان عقد النكاح. وعقد النكاح لا يتصور إلا بهذه الأركان، فلا بد منها حتى يكون عقد شرعي وميثاق. سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسماه الله عز وجل الميثاق الغليظ، وهذا الميثاق هو من العهود التي عهد الله بها إلى عباده، فهو عقد وعهد. والله عز وجل قد نادى المؤمنين في كتابه بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفي غير آية: أوفوا بعهدي. والخطاب هذا بالوفاء بالعهد لم يكن فقط مقتصرا على المسلمين، بل جاء الخطاب في القرآن الكريم بالوفاء بالعهد على الأمم السابقة. الله عز وجل حض الخلق على أن يوفوا بالعهد وبالعقد، وقد قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. مع كل هذا التأكيد والخطورة، نجد كثيرا من الخلق يتساهلون ويتهاونون في شأن العهود وفي شأن المواثيق التي بينهم وبين ربهم والتي بينهم وبين الناس، مع أن كلما كان عقدا أو عهدا وجب الوفاء به ولا يجوز الإخلال به، والإخلال به من تلقاء أحد الطرفين دون أي عذر أو أي سبب هذا من جنس الكبائر. ولا يمكن الخروج من العقد أو من العهد إلا بمبطل من الشارع أبطله، أو بشرط لم يتوفر، اختلال شرط أو اختلال ركن أو نحو ذلك. أما أن يبطله من تلقاء نفسه فيضر بنفسه ويضر بالآخرين، هذا لا يجوز. وآكد هذه العقود وهذه العهود عقد النكاح، ومن هنا كان له أركان، وهذه الأركان هي الصيغة والعاقدان والولي والشهود. طيب، ما المقصود بالصيغة؟ المقصود بالصيغة تلك الألفاظ التي تصدر من ولي الزوجة ومن الزوج. فما هي هذه الألفاظ؟ الألفاظ هو أن يبدأ ولي الزوجة، وهذا الولي طبعا سيأتي التفصيل فيه عندما نتحدث عن هذا الركن، من هو الولي. المهم هنا أن نقول هذه الألفاظ التي تصدر من الزوجة هي أن يقول للعاقد وهو الزوج: زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك مثلا، ثم يذكر موليته أيا كانت، أخت أو بنت أو نحو ذلك. فيقابله الزوج بقوله: قبلت أو تزوجت أو نكحت أو نحو هذه الألفاظ. هذه هي الصيغة التي ينبغي أن تكون وتسمى الإيجاب والقبول. إذا علم هذا، فقد يقول قائل: ما الحكمة من هذه، من تشريع الصيغة؟ الحقيقة الحكمة منها الرضا، إظهار الرضا، وأن كلا الطرفين، الأطراف في العقد عندهم رضا. ولا لا شك أن الرضا عمل قلبي أو عمل ظاهر، لكن هو حقيقة لا يظهر إلا بهذه الألفاظ. بما أن الرضا أمر خفي لا يطلع عليه الإنسان، فلا يظهر له بهذه الألفاظ، فكانت هذه الألفاظ مظهرة له. حتى إنه لو تبين فيما بعد أنها كانت مكره وأن هذا اللفظ كان تحت الإكراه، فإن هذا النكاح يمكن أن يرد، لأن العبرة بالرضا واللفظ دليل عليه. فإذا تبين أنه لم يكن دليلا عليه فلا اعتبار به. وهناك آثار وحديث في ذلك. تلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبي زوجني من فلان كارهة وأراد أن يرفع بها خصيصته وكذا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قد أدشت ما فعل أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء، أي في قضية الإكراه. يعني لا بد من الولي، لكن في قضية الإكراه ليس لهم أن يكرهوا المرأة التي هي بالغة وعاقلة تستطيع أن تعرف مصلحة نفسها، فليس لهم أن يجبروها. لا شك أن هذه الصيغة كما تبين معنا لا بد أن تكون بلفظ يدل على التزويج، فيقول: زوجتك، يقول: أنكحتك، ملكتك، هذه الألفاظ التي تدل على التزويج، أو أي لفظ آخر ولو لم يكن مباشر في لفظ التزويج، لكن المعنى معروف عند الناس وأنه يراد به التزويج. قد يقول قائل: إذا كان كذلك، فماذا لو كان عقد النكاح بغير اللغة العربية؟ هل يصح ولا ما يصح؟ يصح، فإنه يصح بلغته ما دام يقصد هذه الأمور، فيكون هناك إجابة وقبول بلغته هو، بلهجته هو. نعم، فإن استخدم العربي أو حتى غيره، إن استخدموا في ألفاظ العقد ما يسمى بالكناية وليس الصريح. الصريح تعلمناه ما هو، يتلفظ بصريح الزواج، زواج، نكاح، تمليك، تمام. لكن ماذا لو استخدم الكناية؟ قلت لكم قبل قليل أنه إذا كان يريد النكاح بهذا اللفظ فإنه يجزئه. يعني لو قال مثلا: وهبت، أو قال: أحللت، ألفاظ كنائية، يعني أعطيتك، لو قال أعطيتك هذه كناية. فهذا أيضا واضح أنه يريد ماذا؟ يريد الزواج. فلفظ الكناية هنا يحمل أيضا على نيتي ونيته التزويج. طيب ماذا لو كان كتابتان؟ هل ينعقد أو لا ينعقد؟ يعني يكتب هذه الألفاظ يكتبها كتابة لم يتلفظ بها. إذا كتب كتابة وهو قادر على التلفظ ولم يحل بينه وبين اللفظ شيء فلا يجزئ هذا. والكتابة هذه قد يلجأ إليها في أمور ضيقة، لكن ما دام قادرا فلماذا يكتب؟ لكن إذا لم يكن كذلك أحيانا قد يكون، لنقل مثلا أنه في حكم الأخرس، هو ناطق لكنه في حكم الأخرس، مثل ماذا؟ مثل أن لا يستطيع أن يتلفظ بشيء لأمور ما حوله فقد يسمع فيكتب. هناك قرائن، يعني قرائن أنها أن كتابته تقوم مقام اللفظ. مثلا يكون في السجن ولا يصل هناك، فيأتي من إليه شخص ويقول اكتب هذا وأنا أسمع عنك أيضا هذا، ثم هو يذهب هناك ويتولى العقد، وتكون الكتابة هنا تقوم مقام اللفظ لأنه في السجن ما يستطيع أن يصل إلى مجلس العقد وهكذا. نعم. وطبعا مما هو معلوم أنه لا بد أن يكون هذا الأمر متصل، أعني الاتصال بين الإيجاب والقبول، ما يكون هناك فاصل طويل، لا يصلح أن يكون الإيجاب اليوم والقبول غدا. وإذا وجد في المجلس إلكترونيا مثلا، لو فرضنا أن المجلس إلكتروني واحد في أوروبا والثاني في بلاد الشرق وهذا في بلاد الغرب، ثم فتحوا الكاميرا والصوت هذا يتكلم مع صورته والآخر الصوت والصورة وكل الأطراف يعرفون بعضهم البعض، صح؟ أيضا ما يصلح في الصيغة أن تكون معلقة بشرط، لا بد أن تكون منجزة، يعني ما يصلح أن يضيفها بالصيغة هذه، أن يضيف عقد الزواج إلى مستقبل أو يعلقه بشرط إذا جاء فلان أو عند الشهر الفلاني. نقول عقد الآن، لا تقول في الشهر، لأنه إذا قال في الشهر الفلاني ما بقي، ليس بزوج، ليس عاقدا. أو أول ولي الزوجة يقول نعم عقدت لك إذا نجحت ابنتي، هل هيكون عاقد ولا ما يكون عاقد الآن؟ لا يكون. طيب إذا قال قائل هب أنها نجحت، نقول إذا نجحت إن شاء الله يعيد العقد مرة ثانية، العقد الأول ما يصلح، يعني ما يقول قد نجحت فنكتفي بالعقد الأول، نقول لا هذا ما يصلح فيه، وإن صلح في بعض العقود الأخرى، لكن أمر النكاح أمر حساس جدا، وكثير من الحالات استثني فيها الفقهاء وضع النكاح، ما يكون فيه لعب ولا تساهل ولا. بمناسبة الصيغة، فيه صورة من صور النكاح كانت موجودة في الجاهلية وهي متعلقة بالصيغة أيضا، يحسن بنا أن نتكلم عنها. يقول ولي الزوجة للرجل، يقول له زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو أختي على زوجني أختك، وهكذا. هذا هو الصداق، هذا هو الصداق، ليس هناك مال يدفع ولا مهر، إنما مهر تلك هي تلك، الاسم الشرعي له الذي سماه الإسلام به الشغار. الشغار وهو كان من أنكحة الجاهلية، وإن لم يكونوا يسموه ما يعني ما كانوا يسمونه شغارا ربما، لكن في الإسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم شغارا ونهى عنه، ونهى عن نكاح الشغار. هذه صورته التي قلت لكم. لماذا؟ لأنه جعل بضع كل واحدة مهر للأخرى. طبعا تعرفون معنى كلمة بضع، البضع هو الفرج، فجعل هذا مهر لتلك، تمام؟ هذا لا يجوز. لكن اختلفوا في مسألة إذا صنع هذا الصنيع لكن بمهر، فاختلفوا هنا هل يصح أو لا يصح. إذن الاتفاق والنص على أن الصورة الأولى غير جائزة وهي التي تكون بدون مهر، ثم اختلفوا إذا كان ثمة مهر بحيث يكون لكل واحدة مهر هل يجوز أو لا يجوز. فيمكن يقال والعلم عند الله إذا لم يكن ثمة اتفاق سابق أو مقصود أو ضغط معين أو إحراج معين، وإنما جاءت الأمور هكذا وحبية وكل واحد فعلا يرغب في الآخر وأمهر هذه مولية ذاك مهرا والآخر أمهر مولية ذاك مهرا، أمر إن شاء الله في سعة الحمد لله. لكن إذا كان ذريعة أو يخشى منه أن يفتح باب للمنهي عنه فلا يجوز. ننتقل للركن الثاني، العاقدان. وقلنا المقصود بالعاقدين الزوج والزوجة. طيب إذا جئنا مثلا إلى الزوجة، ما الذي يشترط في هذه الزوجة ليكون النكاح صحيحا؟ قالوا يشترط أن تكون خالية من الموانع التي تمنع نكاحها. طبعا مرت معنا سابقا مسألة المحرمات في النكاح، فلا بد أن تكون خالية من هذه المحرمات، ألا تكون واحدة من المحارم مثلا، تلك المسألة التي مرت معنا في المحرمات في النكاح بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة إلى آخر. أيضا من الشروط أن تكون الزوجة معينة، زوجة معينة يقال فلانة بنت فلان باسمها حتى لا تشتبه مع أختها أو مع جارتها أو نحو ذلك، يقال فلانة بنت فلان تعين. نعم. طيب إذن لا بد أن تعين الزوجة. من الشروط ألا تكون متلبسة بإحرام وقت العقد، سواء إحرام حج أو عمرة، وهذا الشرط يعني في الزوجة وفي الزوج كما يعني سنذكره إن شاء الله تعالى. والزوج، الزوج في شروط تلتقي مع الشروط التي ذكرناها، مثل هذا الشرط الذي هو الإحرام، ما يكون متلبس بإحرام، ومثل أيضا الشرط الذي هو لا يكون من المحارم، وأيضا أن يعين الزوج، أن يكون هذا الزوج معينا فلان ابن فلان وهكذا. إذا علم هذا ننتقل إلى الركن الثالث أو الرابع إذا قلنا زوج وزوجة، الولي. الولي هو الذي له الولاية في إجراء العقد، في إجراء العقد سواء كان أب أو غير أب، وهذه الولاية إنما تكون على شخص تحته أوجبت عليه الولاية بسبب أنه قاصر أو مجنون أو نحو ذلك. يعني لعل في قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، لعل في هذه الآية إشارة أيضا لقضية الولي وتوضيح ذلك، أي أنه إنما كانت له الولاية على غيره بسبب أن هذا الغير سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل. قد يقول قائل أيضا نفس السؤال لما قال ما الحكمة من تشريع الصيغة، كذلك هذا السؤال قد يرد هنا، لماذا شريعت يعني الولاية على الصغار أو على القاصرين؟ قالوا لأجل مصالحهم، فهم لا يحسنون رعاية مصالحهم، فلا بد من ولي يعني مدرك عاقل يدرك مصالح هؤلاء حتى لا يأتي من يتلاعب عليهم فتضيع الحقوق تضيع المصالح وهم لا يحسنون تدبير شؤونهم. لذا كان وجود الولي واجب في إتمام العقد، عقد الزواج. من هنا يعني كان وجود الولي مهم جدا، سواء كانت المرأة بالغة أم لم تكن كذلك، سواء كانت بالغة أو صغيرة، وسواء كانت ثيبا أو بكرا. أحيانا قد تكون الصغيرة ثيب صح، وقد تكون الكبيرة البالغة بكر، صح ولا لا؟ هذا أمر واضح، فالحكم لا يخضع لهذه المعاني بقدر ما يخضع إيش أن يكون أن هذا كلها بجميع أحوالها لا بد من ولي يعقد ويتولى عقد النكاح. معنى هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، بل حتى لا يجوز لها أن تلي عقد غيرها، يعني ما تأتي الأم لكي تلي عقد ابنتها، نعم، سواء أذنت أو لم تأذن أو أذن لها أو لم يؤذن لها، كل هذا لا يجوز، أي لا يجوز لها أن تلي أحد طرفي العقد أو أن تزوج نفسها. والحديث في ذلك متوافرة كحديث أيما امرأة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ولها المهر بما استحل من فرجها، إلى آخر ما جاء في الحديث. والحديث الآخر لا تزوج المرأة ولا تزوج نفسها، أي هي نفسها لا تلي عقد نفسها ولا تلي عقد غيرها. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن التي تلي عقد نفسها تكون زانية، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث عد التي تزوج نفسها زانية. عندنا الجمهور وعند الحنفية، طبعا الحنفية هم لا يهملون الولي، هم يقولون الولي لا بد منه في الصغيرة، وإنما الشأن في الكبيرة، الكبيرة البالغة التي تعقل مصلحة نفسها، هنا خلافهم وليس في الصغيرة. وأيضا هم لا يقولون لا ليس هناك ولي، يقولون استحب الولي، إلا أنهم لا يشترطون صحة النكاح إلا بالولي. هذه النقطة لا بد أن نعرفها، يعني ليس بالضرورة حتى يصح النكاح أن نستبعد الولي. هل يعقل هذا؟ هل يمكن للحنفية أن يقولوا هذا؟ لا يمكن، لا يمكن يقولوا أنه حتى يصح النكاح ألا يكون هناك ولي، لا هم ما يقولون هذا، يقولون بالولي لكن يقولونه في حق الكبيرة. ولا عندما نقول الكبيرة يا إخوي عن البالغة، يعني قد يكون عمرها 15 سنة 16 17 هذه الكبيرة، قالوا في حق هذه المرأة واستحبابا، وإذا وجد الولي فهو أفضل وأحسن، هكذا قالوا. يعني تأملوا معي مثلا قوله تعالى فلا تعضلوهن، هذا الخطاب لمن؟
للولي
للأولياء. إذن لو كان عدم الولي، يعني لو كان الولي وجوده وعدمه سواء، هل هناك معنى للخطاب هذا؟ ليس له معنى. وذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا أصرح ما يكون في موضوع الولي. لماذا نستند للآية؟ لأن الأحاديث التي ذكرت فيها تجاذب، هذا يضعف أحاديث الطرف ذا والطرف الآخر يضعف أحاديث الطرف الآخر وهكذا، فنقول ابعدونا من هذا، إن لم تقتنعوا بأن هذا الحديث أقوى وتلك أضعف انظروا في الآيات، فإن الآيات فيها ما يدل على الولي فلا تعضلوهن، وما يدل عليها أيضا في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى تنكحوا، يعني أنتم أيها الأولياء، فالخطاب للأولياء. قوله تعالى فانكحون بإذن أهلهن، فيه من الصراحة لموضوع الولي ما يكفي في رجحان هذا القول. هو طبعا الأحناف ماذا قالوا؟ الأحناف قالوا لا يوجد لدينا شيء صريح في هذا. إذا عرفنا هذا بمناسبة الآية التي تلوناها في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فقلنا إن هذا يدل على الولي، وأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا أصرح دليل في قضية الولي. ما معنى العضل تعضلهن؟ ما معنى العضل؟ منع المرأة من أن تتزوج إما رجوعا إلى زوجها كما هو سبب نزول الآية، أو من أن تتزوج أصلا. ولذلك قالوا إذا عضل الولي موليته بلا أي سبب وألحق بها الضرر فإنه لها أن تنتقل إلى الولي الآخر مع وجود الولي الأولى، يعني تنتقل إلى أبعد، طبعا لا يجوز ولا ينفذ عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب، لكن في هذه الحالة يجوز إذا عضلها وألحق بها الضرر، فإن الولي الأبعد يتولى عقد نكاحها ويجوز في هذه الحالة ولو مع وجود الولي الأقرب الذي تسبب في عضلها. طبعا نحن ندرك الحديث في هذا بمناسبة الولي، قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، نعم بولي وشاهدي عدل. طبعا هذه اللفظة سوف نستفيد منها عندما نتحدث عن الركن الأخير وهو الشهود، سيكون دليل لنا الشهود. قد يقول قائل من هم الأولياء؟ ذكرت لكم سابقا الذي يتولى عقد المرأة سواء كان أبا أو غيره. عموما الأولياء في الزواج لابد أن يرتبون ترتيبا، لماذا؟ لأنه لا يجوز أن نتخطى من له الحق مع وجوده، ولذلك يرتبون يقولون أول شخص له الحق وله الولاية الأب، ثم الجد أبوه، الجد أبوه وليس الجد أبو الأم. فلو عقد الجد مع وجود الأب فلا يصح، إذن الأب ثم الجد، ثم الجد يعني أن ينتقل إليه في حالة تعذر الأب، هذا المقصود في الترتيب هذا. ثم الأخ، الأخ من جهتين، من جهة أن يكون شقيق وأن يكون إيش لأب، والأخ الشقيق أولى من الأب، فقالوا الأخ الشقيق ثم الأخ من أب، ثم ابن الأخ، وهنا أيضا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، نفس الترتيب. قال ثم العم، طبعا هنا العم الشقيق وهو أولى من العم لأب، العم لأب يأتي بعدهم، ثم ابن العم وكذلك ابن العم الشقيق وابن العم إيش لأب، هذا هو ترتيبهم. إذن ترتيبهم إجمالا أب جد أخ عم. طبعا إذا انتهى النظر في الأولياء فإنه ينتقل بعد ذلك إلى السلطان، لأن الحديث السلطان ولي من لا ولي له، طبعا السلطان أو من يمثله القاضي مثلا يتولى هو عقد النكاح. طيب بهذه المناسبة هل يلي العقد الابن؟ لم يذكروا من ذلك الابن، لم يذكروا الابن، فالابن لا يكون له ولاية الأم إلا في حالات طارئة جدا بحيث لا يوجد أحد من الأولياء ولا يوجد كذا، يمكن أن يكون الابن أن يلي هذا، لكن الأصل أنه لا يلي، نعم الأصل أنه لا يلي. قالوا اشترط في الولي الإسلام، يعني الكافر لا يلي عقد مسلمة، لابد أن يكون مسلما يلي عقد المسلمة، لأن الكافر لا ولاية له على مسلم، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويمكن أن يلي الكافر عقد إيش؟ الكافرة، يمكن ابنته الكافرة، أخته الكافرة، هذا يمكن. والأصل في أنكحة الكفار الصحة، فإذا أسلموا أسلموا على ما صنعوا من السابق، ما أحد يبطل أنكحتهم أبدا سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيره، أسلموا فأنكحتهم السابقة صحيحة ولا نتعرض لها. طبعا من شروط الولي أن يكون عدلا، وهذا الشرط قد لا يكون يعني بالضبط 100%. لماذا؟ لأنه أحيانا الولي يعني ما معنى العدالة، أحيانا الفسق قد يكون بأشياء لا علاقة لها في الولاية، هو فاسق من باب آخر في باب آخر لا في باب عقد النكاح، فهنا يتنبه لهذا، وأنه يمكن لفاسق في باب آخر غير باب النكاح أن يلي العقد لا حرج. ما يأتي شخص يقول مثلا هذا حليق أو هذا يشرب دخان أو يشرب الخمر فهو فاسق، نقول نعم هو فاسق قد يكون في باب آخر لا علاقة له في عقد النكاح. نعم طيب، ولكن هب أنه سفيه لا لا يستطيع أن يلي مصلحة موليته، فنقول هذا لابد أن يكون راشدا، لأن العبرة من الولي أن يرعى المصالح، فإذا كان ليس عنده قدرة على رعاية المصالح هنا يأتي هذا الشرط. قالوا في الولي أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، وأن لا يكون محجور عليه بالسفه، نعم، وأن لا يكون أيضا كما قلنا سابقا إيش، أن لا يكون كما قلنا في الزوج والزوجة، أن يكون متلبسا بالإحرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.